قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. وسوف نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع بالنسبة لنا هام، وهام جدا، لأنه يؤصل قضية تاريخية وهي قضية الكويت والدعوة السلفية. مما لا يعرفه الكثير أن دولة الكويت قد تأسست في عام 1687، وقيل بدأت ببدء نزول أسرة آل الصباح حفظهم الله تعالى، الأسرة الحاكمة لدولة الكويت في عام 1711 ميلادي، وتواصى الكويت وارتضوا بأن يكون آل الصباح الكرام هم الأسرة الحاكمة لهذه الدولة المباركة. ومن ذلك العهد ومن ذلك الوقت بدأت هذه الأسرة في الحكم في دولة الكويت، وكانت هذه الأسرة أسرة على ديانة وعلى خير كثير، وكانوا قد تواصوا من بداية تأسيس دولة الكويت على هذا الأساس، أساس الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى، وعلى أساس التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وعلى أساس العمل بدين الله عز وجل، حتى كان أثر هذا التوجه على المراسيم الرسمية في الدولة، فوضعت على أعلام دولة الكويت تارة لفظ الجلالة الله أكبر، وتارة لا إله إلا الله، حتى تطور بعد ذلك العلم الكويتي إلى ما وصل إليه الآن. وهذه الأسرة المباركة حافظت على دين الله سبحانه وتعالى، ورسخت مبادئ العقيدة السليمة في دولة الكويت وعلى الناس منذ ذلك الزمن. تزامن بعد نزول أسرة آل الصباح الكرام إلى دولة الكويت، بعد قرابة يعني عندنا فترة 96 عاما، هي الفترة التي قد خرجت فيها دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، والذي كانت لها الأثر الجليل ابتداء على الجزيرة العربية ثم تلك الدول التي تحوم حول هذه الجزيرة، ومنها الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والعراق من حولها، وكذلك جهة اليمن، وكذلك جهة الحجاز قبل أن تنضم إلى المملكة العربية السعودية، حتى أصبح هناك أثر كبير لهذه الدعوة المباركة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، الذي جعله الله عز وجل سببا لتطهير الجزيرة العربية وما حولها من كثير من الشركيات التي عمت وطمت في ذلك الزمن. كان الناس يعني أو أصاب الناس الجفاف، وأصاب الناس القحط، وأصاب الناس الجوع، فأصبحوا ينزلون إلى البلدان الساحلية أو إلى البلدان التي تقترب من المياه. فأما الكويت فقد جعل الله عز وجل لها يعني ساحل مبارك وفيه كثير من الخيرات، بل حتى الواحات القريبة من هذا الساحل كانت فيها كثير من الخيرات والمزارع، وقد تمت الزراعة في الكويت في ذلك الوقت، وأيضا كان الساحل مليء بخيرات البحر من الأسماك، حتى بعد ذلك أصبحت كما يقال تجارة يعني السفن والقوافل البحرية التي تخرج من الكويت إما لالتقاط اللؤلؤ أو إلى التجارات في الدول الأخرى. طبعا التاريخ يشهد بأن هناك قد مرت سنوات إجاف على الخليج العربي وعلى الجزيرة العربية، ولكن كانت الكويت سبحان الله هذه القطعة الصغيرة قطعة مباركة جعل الله عز وجل فيها خيرات كثيرة، وأصبحت الناس تتوافد سواء من الجزيرة أو من العراق على ما فيها من خيرات أو من إيران أو من غيرها من الدول، فكانت تأتي إلى الكويت وتنزل في الكويت، وكان أهل الكويت يقدمون المساعدات والأطعمة وغيرها من الخيرات، وهذه بحمد الله عز وجل مما أفاء الله عز وجل على هذه البلاد من الخير. وكرم أهل الكويت للعالم ليس جديد، بل هو مع أصالة تأسيس وأصول الناس الذين استوطنوا هذه البلاد، فالحمد لله الذي جعل هذه البقعة مباركة من أصلها، وجعل الأسر التي تعيش في هذه الكويت عندهم هذه المشاعر الإسلامية وهذه المشاعر الدينية تجاه الآخرين. نزول الناس قبائل وأسر وعوائل من الجزيرة إلى الكويت كانوا يسحبون معهم التأكيد على مسائل الشرع والدين، وكانوا يأتون بما تعلموه من هذه الدعوة المباركة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي جدد للناس في الحقيقة دينهم، والله عز وجل جعله سببا لكي يثبت عقيدة الناس ويرجع الناس إلى أصول هذا الدين، والأصل الذي تكلمنا فيه مرارا وتكرارا عبر هذا البرنامج، وهو قضية رجوع الناس إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم القرن الذي يليهم ثم القرن الذي بعدهم، وذلك بشهادة الله عز وجل لهم، وكذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للناس دينهم، خلال فترة المئات أو الفترات المئوية يصيب الناس شيء في دينهم، في الحقيقة يضعف عندهم قضية الوازع الديني، تضعف عندهم التمسك في العقيدة الصحيحة، يضعف عندهم قضية المرجعية لدين الله سبحانه وتعالى، فيغيظ الله عز وجل الرجال. يعني ليس لا يشترط أن يكون هو رجل واحد الذي يأتي ليرجع العالم إلى الحق، ولكن الله عز وجل يغيظ رجالا في كل دولة من الدول وفي كل مصر من الأمصار من يدعو إلى مثل هذه الدعوة المباركة، حتى أن الله سبحانه وتعالى رفع اسم هذا العالم الجليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في الجزيرة العربية، وأعاد الناس إلى دينهم الحق. وبمؤاخاته للإمام محمد بن سعود الذي في الحقيقة قام معه ووقف معه وقفة الرجال العظيمة التي سيخلدها التاريخ ما شاء الله سبحانه وتعالى، فأزال الله عز وجل بهما في الحقيقة مظاهر الشرك في الجزيرة، إن كانت قبور تعبد من دون الله أو كانت أشجار يتبرك بها أو كانت عبادات تتقرب بها إلى الجن أو محاربة السحرة والمشعوذين، وكل هذه كما نعرف تعتبر من الأمور التي تتنافى مع العقيدة الصحيحة. كل هذه الأمور التي نتكلم بها كانت الأسر إذا نزحت إلى الكويت وجاءت إلى هذه الدولة المباركة يقومون بتأكيد على هذه المسائل عند الناس، وأصبحوا يدعون الناس إلى 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 هذا الأمر، وتستمر حياة الناس على فطرتهم مع أصالة دينهم حتى يعني استمرت هذه الدعوة المباركة في قلوب الناس. من وقف من المؤرخين والذين استقرأوا التاريخ الكويتي علموا بأن الكويت ما كانت تحمل المظاهر الشركية الكبيرة، إنما هي كما يقال ما يحدث عند الناس إن كان الحلف بغير الله عز وجل أو بعض المظاهر الصغيرة، ولكن أن تكون هناك في عندنا قبور تعبد من دون الله أو كانت أشجار يتبرك فيها أو كانت هناك أضرحة يذبح لها وينذر لها، لا يعرف في تاريخ الكويت إلا مكانا واحدا وهو قبر الخضر في جزيرة فيلكة. وهذا القبر وهذا الضريح الذي في الحقيقة كان الناس يعني بغفلة عنه ولا يتجه إلى هذا القبر أو يعظمه أو يذهب عند بعض النذور أو بعض الذبح إلا فئة قليلة من الناس. حتى قام علماء التوحيد في هذه البلد المباركة دولة الكويت فأقنعوا حاكم البلاد وهو الشيخ أحمد الجابر الصباح رحمة الله تعالى عليه، فقام وأمر بإزالة هذا الضريح وبهذا القبر، وبذلك عاد كما يقال المكان على ما هو عليه وأزيل هذا القبر، فليس له معلم وليس له شأن. ثم دارت الأيام وعاد الجهل قليلا بين الناس، وقامت بعض طوائف يعني أهل البدع، فاختلط الأمر مرة أخرى وبنوا على هذا القبر وهذا يعني التراب أو هذا المكان ضريحا وبنوه، وأصبح بعد ذلك مزارا يرجع إليه، ولكن كان أيضا على استحياء، حتى جاء أهل التوحيد وأصحاب هذه الدعوة المباركة وتقدموا يعني طلب إزالة مثل هذا الأمر العظيم الذي يعتبر هو من الشرك الأكبر، فقام بأمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمير القلوب وفي زمنه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، فقامت مؤسسات الدولة بإزالة هذا الضريح بحمد الله سبحانه وتعالى، وكان لذلك أثر من آثار هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، الدعوة السلفية الأصيلة التي مرجعها إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأزيلت مثل هذه المظاهر. من يستقرأ تاريخ الكويت ويقف مع علماء الكويت يجد بأن علماء الكويت كانت لهم جهود قديمة وقديمة جدا في التأكيد على هذه الدعوة والتأكيد على هذه يعني الروح، وهو رجوع الناس إلى الأصل الأصيل في دين الله سبحانه وتعالى، وهو الاهتمام بقضية التوحيد، كذلك الاهتمام والتحذير من قضية الشرك، كذلك الاهتمام في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من الأمور هي قضية الدعوة إلى تزكية النفس بدين الله عز وجل، كذلك الدعوة إلى تطبيق شريعة الإسلام، هذه الشريعة الغراء التي جاءت من عنده سبحانه وتعالى. علماء الكويت قاموا بتأليف التواليف الكثيرة التي فيها بيان قضية التوحيد وأهميته. أول مجلة كويتية قامت في الكويت هي مجلة كانت تحمل عنوان مجلة التوحيد، وهذه المجلة كان يشرف عليها العلامة الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى عام 1356 للهجرة. وكان الشيخ عبد العزيز الرشيد كان يصرح بسلفيته فيقول: أنا عبد العزيز آل الرشيد حنبلي المذهب السلفي والعقيدة. كان من العلماء الأجلاء الذين درسوا المذهب الحنبلي فقها، وكان أيضا ممن يحمل هذه العقيدة المباركة، العقيدة السلفية، فمعروف عبد أهل الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد خطبه ورسائله وكتاباته ورسائله التي كان يراسل بها سواء العلماء أو يراسل بها بعض الناس الذي اختلطت عليهم أمور العقيدة، كذلك مراسلاتها إلى يعني الدولة وأمراء الدولة والمسؤولين في الدولة، وكان يحث رحمة الله تعالى عليه على الالتزام بهذا المنهج المبارك، المنهج السلفي الذي للأسف يعتبره البعض هو دخيل على الناس، ولكن هي الدعوة الأصيلة التي تربى عليها أهل الكويت قديما والتي كان عليها علماء أهل الكويت منذ القدم. الشيخ عبد العزيز الرشيد في مجلة التوحيد جاء ليقرر في أول عدد له قضية التوحيد وأقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، جاء ليذكر أهمية توحيد عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيان أن دين الله عز وجل قائم على هذه القضية، قضية التوحيد، والتوحيد أساسا هو السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وجاء في كثير من رسائله رحمة الله تعالى عليه التي وجهها من خلال تأليفه المبارك ليبين ويركز ويثبت هذه القضية، أن قضية التوحيد هي قضية عظيمة، وأن دين الناس هو قائم على هذه القضية، ولا نقلل من شأن قضية التوحيد أو نقول أنه قد يأتي وقت ونقول نتوقف عن الحديث عن مثل هذه القضية المباركة. فهو بين رحمة الله تعالى عليه أن قضية التوحيد هي قضية مستمرة يقوم عليها الداعي إلى الله عز وجل، ويقوم عليها العلماء، ويقوم عليها ولاة الأمر من الأمراء وأصحاب القرار، ويقوم عليها كذلك الناس، حتى يجعل الله عز وجل لهم الأمن والأمان والخيرات التي تأتي من خلال هذه الدعوة المباركة. كذلك كان جزء من التأليف الذي يؤلفه العلماء هو تأليف ردود، كانوا يردون على من يدخل على دين الله عز وجل ما ليس منه، لا سيما في قضايا الشرك. وكانت أكثر الخطب التي يخطب بها علماء الكويت ويحذرون منها بحكم الاحتكاك القريب ما بين الدول، الكويت لها جارات متعددة، وبعض جيران الكويت كانت عندهم ما يسمى ب يعني سيان قضية الأضرحة وقضية القبور وقبور الأولياء والمزارات والعتبات المقدسة وتقديم النذور وذبح عند الأضرحة وتقديم بعض الطقوس عند هذه القبور. كل هذه الأمور من يذهب زيارة أو تجارة أو يتواصل مع هذه الدول التواصل الاجتماعي، كما نعرف أن قضية الزواج من أهل الكويت وجيران الكويت هذا كان موجودا ولا يستطيع أحد أن ينفيه. فبعض الناس مع كما يقال إدخال ثقافات أخرى جديدة من خارج الكويت إلى الكويت كانت لها آثار بسيطة، ولكن كان علماء الكويت يقومون ب كما يقال واجب حماية الدين والحراسة لهذه العقيدة المباركة. فخرجت لنا كثير من الخطب والدروس والمحاضرات والرسائل والتأليفات التي ألفها علماء الكويت في الرد على من أجاز قضية زيارة القبور الزيارة الشركية، أو من أجاز تقديم النذور والقربات عند هذه القبور، أو من يعني يدعو الناس إلى الذهاب للأولياء والدعاء عند قبورهم وعند أضرحتهم. كان بحمد الله عز وجل علماء الكويت لهم السبق في قضية رد هذه القضايا، وهي قضية الشرك بالله عز وجل، شرك القبور والمقابر، وكانت الدعوة فيها واضحة واضحة جدا. كذلك من علماء الكويت الذين كان لهم الاشتهار في مثل هذه القضية الشيخ محمد بن عبد الله الفارس رحمة الله تعالى عليه، المتوفى عام 1326 هجرة، وكانت يعني له كلمة تدل على 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 أصالة معتقده وعلى توجهه، فقال في آخر ورقة وهو يذكر في ديوان المتنبي: وكان فراغ من رقمه بقلم أفقر الورى محمد بن عبد الله بن محمد الفارس التميمي أصلا، والنجدي منشأ، والكويتي مسكنا، والسلفي اعتقادا، والحنبلي مذهبا. كان يعني يبين للناس ما هو المنهج العقائدي الذي يحمله، وهو مذهب السلف رحمة الله تعالى عليه والعقيدة السلفية الصافية. وكان أيضا الشيخ محمد بن عبد الله الفارس له جهود مباركة، لا سيما في خطبه رحمة الله تعالى عليه في تقرير المسائل السلفية، وهي قضية التوحيد وقضية الاتباع وقضية التزكية وطرق الطرق الشرعية لتوحيد الله عز وجل. وكذلك يرجع الناس إلى المصادر التي يجب أن يرجع إليها كل مسلم، وهي قضية كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفهم لهذين المصدرين على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك السير على ما كان عليه سلف الأمة. طبعا هناك في إشارة يعني يجب أن نتكلم عليها فيما يخص الشيخ عبد العزيز الرشيد، وهو أحد علماء الكويت، وقد ذكرت أنه هو أول صاحب مجلة تخرج في الكويت وهي مجلة التوحيد. الشيخ عبد العزيز خرج من الكويت حاملا هذه العقيدة وقام بالتدريس في الحجاز، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون محاضرا في الحرم الشريف، وألقى كثير من الدروس العلمية والمحاضرات السلفية هناك، لا سيما للحجاج والمعتمرين الذين يفيدون على بيت الله الحرام. وهذه في الحقيقة منقبة كبرى لأهل الكويت، أن من علماء الكويت من خرج معلما ومدرسا ومؤصلا لهذه العقيدة السلفية الواضحة، والتي تعتبر هي العقيدة الأصيلة لهذه الدولة من حكام ومحكومين. وكذلك خرج رحمة الله تعالى عليه من الكويت مسافرا إلى أندونيسيا، وهناك كان له جامع وكان له منزل، وكانت له جهود مباركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما كان خروجه من الكويت تجارة ولا طلبا للتوسع في الرزق، إنما ذهب حاملا حقيبة العلم وحقيبة الحكمة وحقيبة هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، لكي ينقلها إلى تلك الديار، فأصبح له مكانة عالية في هذه الدولة حتى توفاه الله عز وجل. وقبر الشيخ عبد العزيز في أندونيسيا، ونحن في قناة المعالي بحمد الله سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لهذا الرجل المبارك، قمنا بتغطية لتاريخ وجهود هذا العالم، وسوف يكون هناك بإذن الله عز وجل حلقة من حلقات برنامج رحال الذي يقدمه فضيلة الشيخ جاسم عيناتي، نقدم فيه هذه الحلقة وكذلك بعض التقارير التي تم تصويرها هناك. كذلك من العلماء الكبار في الكويت، واللي يعتبرون من أوائل من حمل هذه الدعوة، هو الشيخ العلامة عبد الجليل الطبطبائي. هذه الأسرة المباركة التي أخرجت من العلماء والدعاة وطلبة العلم، وهو الذي قد توفاه الله عز وجل عام 1270 للهجرة. فيقول: ومنه من البدع ما عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة، تخليق حائط أو عمود وتعظيم عين أو حجر أو شجر، قال لرجاء شفاء أو قضاء حاجة، وقبائحهم في هذه ظاهرة غنية عن الإيضاح والبيان. كان يحارب رحمة الله تعالى عليه مظاهر الشرك والبدع، وهذه هي الطريقة التي أمر الله عز وجل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان علماء الكويت يحذرون من هذه البدع، لا سيما البدع الشركية، ومنها ما ذكرها رحمة الله تعالى عليه، وهو مما عم الابتلاء فيه من تزيين الشيطان للعامة، قال من يعني التخليق لحائط أو لعمود ويعظمونه، وهذه من مظاهر الشرك. وهذه البعض نقلها كما أسلفت في المقدمة، أنه كان قد عم وطم في الجزيرة العربية قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كثير من الأمور الشركية، وبه الله عز وجل أنقذ هذه الجزيرة، بل ما زلنا إلى يومنا هذا نرفل بالخيرات من هذه الدعوة المباركة ومن هذا العالم الجليل، والذي قد جعل الله عز وجل من ذريته حملة لهذا الدين، وكذلك من صانوا هذه العقيدة وكانوا حراسا لهذه العقيدة المباركة. يتضح من خلال كلمات الشيخ عبد الجليل الطبطبائي أنه يحمل رسالة سلفية واضحة، لا سيما في أمور العقائد، وكانت هي دعوة الناس، وكان من الناس الذين يحذرون من الوقوع في الشرك أو من يخالفون توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه دلالة على أنه رحمة الله تعالى عليه حاملا لمثل هذا المنهج المبارك، الذي شرف الله عز وجل من حمله في هذه الدنيا، أنه على خير كثير، وأنه على طريق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الكويت والدعوة السلفية، نأخذ هذا الفاصل ثم أرجع معكم لنستكمل ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله، كلام محقق في قوله، فلا
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونستكمل ما وقفنا عنده من أن علماء الكويت كانوا يدعون الناس إلى الدعوة السلفية منذ تأسيس هذه البلاد، وكلما جاء عالم من العلماء لا سيما من الذين قد جاءوا من الجزيرة مع أهلهم وأسرهم وقبائلهم كانوا يحملون هذا الدين الصحيح ويؤكدون ما كان عليه أهل الكويت من عقيدة مباركة. فبدأنا بأن العلماء كانوا يتخذون من الوسائل التأليف أحيانا، وهناك كثير من الرسائل المؤلفة لعلماء الكويت، وكانوا أحيانا يأتون بالردود، فكان يأتي البعض فيكتب رسالة أو يخطب خطبة ويدعو الناس فيها إلى شيء من الشرك أو إلى تسهيل بعض مظاهر الشرك، أو يدعو الناس إلى بدع، فكانوا يقومون بالرد رحمة الله تعالى عليهم وبيان السنة والتحذير من البدعة. كانوا يرغبون في يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أصالة هذه الدعوة والدين. فكان كثير من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا اللي لحق على بعض من أهله وكان من عمر يعني قرابة 90 و100 سنة، إذا رأى ما عندهم من 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 مظاهر وما عندهم من كلمات تجد علامات التوحيد الأصيلة مع الفطرة السليمة في الحقيقة موجودة ومتأصلة ومتجذرة في حياتهم، وهو كذلك ينقل ما رآه من آبائه أو من أجداده. فهذا دلالة على أن الكويت قد تلقت هذه الدعوة المباركة وأهل الكويت تلقوها كابر عن كابر. كذلك كانوا يقولون بعملية الترهيب الناس من قضايا الشرك والبدع، لا سيما وأن الكويت حركة تجارية عندهم كانت كبيرة، فتنقل الناس إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى عبر السفن والقوافل التجارية، كان يجعل الناس يعطيهم شيء من أنهم سيحتكون في بعض أهل هذه البلدان، وبعض أهل هذه البلدان عندهم شيء من الشركيات أو كانوا يتساهلون في المظاهر الشركية. فكانوا قد حمل كثير من أهل الكويت هذا المعتقد المبارك وهذا الدين الصحيح إلى تلك الدول، وقد تأثرت بحمد الله عز وجل طائفة من البلدان من عقيدة أهل الكويت وما حمله الكويت من دين عظيم. بعد اتخذ العلماء غير وسائل التأليف، ظاهر جدا من خلال ما نقل إلينا من يعني ما قام به علماء الكويت من خطب الجمعة، وقد سجلت وكتبت كثير من خطب العلماء ما كانوا يخطبون وما كانوا يوجهون الناس إليه، فكانت الخطب في حقيقتها تحمل الدعوة السلفية المباركة والأصيلة عند هؤلاء العلماء وما يوجهون به الناس حول التمسك بهذه الدعوة الطيبة التي هي في الحقيقة هي دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يقوم به من دروس ومحاضرات في المساجد سواء بعد الصلوات أو ما كان منهم في بعض الحلقات الخاصة، كانوا يدرسون هذه الأصول وهذه المناهج المباركة وعن طريق الكتب السلفية التي قد ورثوها من أهل العلم السابقين. كذلك واضح جدا من المراسلات التي يتراسل بها علماء الكويت مع باقي العلماء سواء كانوا من المؤلفين أو من بعض الزائرين للكويت، فكانت المراسلات التي يراسلون بها الطرف الآخر كانت تحمل الدعوة إلى أن يحمل هذا العالم هذه الدعوة، وكذلك يردون عليه في بعض الجوانب التي قد أخطأ فيها، ومن يقرأ التفصيل الذي كان يحمله علماء الكويت في الحقيقة في تأصيل هذه الدعوة والرد على المبتدعة وعلى المخرفين كانت في الحقيقة تعطي انطباعا مدى يعني حمل هؤلاء العلماء إلى العلم الغزير وكان عندهم ذلك العلم المبارك. كذلك الاهتمام في اجتماع الناس سواء في الجمعة أو في العيدين، وقد قرأت مجموعة من الخطب التي كان يخطب بها علماء الكويت وهم يؤكدون على قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وقضية التحذير من الشرك، وكان أخص القضايا الشركية اللي كانوا يحذرون منها قضية الشرك المقابر والذهاب إلى القبور أو النذور لهذه القبور أو الطواف حول القبور أو تعظيم أهل القبور، فكانوا يحذرون من ذلك تحذيرا كبيرا، وذلك استدلالا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. كانوا يحذرون علماء الكويت أهل الكويت من مثل هذه الأمور، وكما قلت لا سيما أن البعض بسبب الاحتكاك الاجتماعي كان قد نقل لنا بعض العقائد الفاسدة وبعض المناهج الخاطئة وبعض البدع التي ما كان يعرفها الكويت. بحمد الله عز وجل بوجود هؤلاء العلماء استطاعت الكويت أن تدحر مثل هذه القضايا. كذلك من النوع الثاني من الغلو من الشرك، وهو قضية الغلو، سواء كان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلو في أصحاب القبور. وكانت هناك كثير من الأمور التي قد ألفوها أو كانت هي مجال لردود من علماء الكويت، كلها جاءت لتصب حول هذه القضية، وكانوا يستدلون بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءت كثير من الأحاديث التي يستدل بها علماء الكويت، وهي دلالة على حفظهم وعنايتهم في قضية العقيدة، وهي القضية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجلها قام العلماء بالدعوة إلى الله عز وجل، وهي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فبها بدأ وبها انتهى عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ قال لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وانتهى بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. كلها في تعتبر في قضايا يعني التوحيد. من علماء الكويت اللي كان له دور كبير في التعليم والتوجيه لمثل هذه الدعوة المباركة، الشيخ العلامة عبد الله بن خلف الدحيان، المتوفى عام 1349 للهجرة، وكتب على الورقة الأخيرة من كتاب مختصر لوامع الأنوار البهية، قال: تم نسخ هذا الكتاب بقلم عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي السلفي الأثري. هو الآن يرجع منهجه وعقيدته وطريقة رحمة الله تعالى عليه إلى التزامه والتصاقه بهذه الدعوة المباركة. وأما الشيخ الأديب يوسف بن عيسى القناعي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى عام 1348 للهجرة، يقول عن نفسه: وكان لمؤلفات الإمامين ابن تيمية وابن القيم أكبر الأثر في إنارة السبيل أمامي وإماطة الستار الذي أبصرت من خلفه الحق واضحا، فنفرت بعده من كل ما ألفته مما لا يتفق والدين في شيء. من خلال احتكاكه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم استطاع أن يوجه نفسه وأن يربي نفسه وأن يسلك هذا المسلك، وهو مسلك الدعوة المباركة، المسلك هذه الدعوة، الدعوة السلفية التي سار عليها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومن قبل أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، ومن قبل أصلها شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إمام أهل السنة والجماعة، وكذا أخوانه من الأئمة الأربعة، وكان من قبل التابعين ومن قبلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين أخذوا من في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين صافيا غضا طريا. وعلى هذا كان أثر سلفية الشيخ يوسف الجناعي رحمة الله تعالى عليه، يوسف بن عيسى، كانت لها أثر واضح في حياته، وأثر واضح أيضا على مقترحاته. كان هو أحد رجال النهضة في الكويت، ولست بصدد أن أذكر مناقب هذا الرجل، فمناقبه أكثر من أن أحصيها في مثل هذه الحلقة، ولكن أقول بأنه كان من أوائل من افتتحوا المدارس النظامية في الكويت. لا تتعجب عندما أقول أنه كانت من المناهج التي تدرس في دولة الكويت كمدرسة المباركية، كانوا يدرسون الكتب السلفية، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ككتاب التوحيد وكتاب رد الشبهات وكذلك كتب للسفارين رحمة الله تعالى عليه وغيره من العلماء. وكانت مجالس علماء الكويت تحظى بقراءة المتون ومنها هذه المتون السلفية في طرح العقيدة والمنهج المبارك بأدلته من الكتاب والسنة، وهذا دلالة على أن هذه الدعوة المباركة إنما هي متجذرة ومتأصلة في هذه البلاد المباركة. وأما يعتبر من المعاصرين ومن المشايخ الكبار العظماء في الكويت والذي تفتخر الكويت أنها أخرجت من بطنها عالم كان يشار إليه للبنان، وهو الشيخ الفقيه محمد بن سليمان الجراح رحمة الله تعالى عليه، المتوفى عام 1417 للهجرة. وكانت من كلماته قال: وما عبدت الأصنام إلا بتعظيم الأموات من نحو الطواف بها. كلمة هي مقتطعة من جزء من مؤلفاته دلالة على اهتماماته في العقيدة رحمة الله تعالى عليه، ودلالة على بيان أنه سار على مسير إخوانه العلماء السابقين من قبل كشيخ يوسف القناعي والشيخ عبد الله الحيان والشيخ عبد الجليل الطبطبائي والشيخ عبد الله محمد الفارس والشيخ عبد العزيز الرشيد جاء ليتكلم بقضية التحذير من الشرك. وعجب العجاب اليوم عندما تأتي إذا رأيت من ينكر بعض المظاهر الشركية أو من يريد أن يقرر بعض المسائل تعتبر مسائل التوحيد، يأتي البعض فيقول أنتم دخلاء على هذا المجتمع، أنتم تأتون بعقيدة جديدة، أنتم تأتون بمنهج جديد. نقول لا، هذه دعوة الإسلام الحقة، وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين الأصيل الذي نشأت عليه الكويت منذ تأسيس ودخول هذه الأسرة المباركة أسرة آل الصباح إلى يوم بيعتهم إلى يومنا هذا بحمد الله عز وجل، وهذا هو ديننا. ليست الدعوة السلفية هي الحديثة والوليدة في هذا المجتمع، إنما الوليد والدخيل هم من أدخلوا علينا البدع وأدخلوا علينا الضلالات وأدخلوا علينا الانحرافات، وجاءوا بمفاهيم جديدة في دين الله عز وجل، وجاءوا بمناهج في الحقيقة مبتكرة ليست من دين الله عز وجل. وكل من جاء بشيء جديد في الحقيقة في تاريخ الكويت يشهد بأنه يتصدى له العلماء الربانيين الذين تعلموا هذا العلم وأخذوه من مصادره ومن أهله، عالم عن عالم، كادر عن كادر، بحمد الله سبحانه وتعالى. وتاريخ الكويت يشهد بهذه النهضة المباركة. من أثر هذه الدعوة المباركة هو وجود مجلس الشورى الذي كان قد جاء في وقت من الأوقات، ويعتبر هو أحد ركائز هذه الدولة المباركة دولة الكويت، ليكون هذا المجلس هو المجلس الإسلامي الذي يتشاور فيه الحاكم والأمير مع أهل الحل والعقد ومع العقلاء والفضلاء من أهل الكويت لكي يتدارسون شؤون الدولة. وكان على هذا الغرار غرار الإسلامي، بل نشأت المحاكم الشرعية في الكويت، وتاريخ القضاء في الكويت تاريخ كبير منذ تأسست هذه الدولة من 1711 إلى يومنا هذا. المؤسسة القضائية كانت هي مؤسسة إسلامية على منهج سلفي واضح، وكان مرجعها إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بشيء جديد أن يطرأ أو أن تكون الكويت قد حملت تطبيق هذه الشريعة الإسلامية، وأنها تقضي بما قضى الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها مجلس تتشاور في شؤون الدولة على هذا الأساس. كذلك تحولت الحركة السلفية في الكويت من حركة كما يقال حركة نشاط فردي إلى حركة نشاط جماعي، فأصبحت الدولة قد راعت وسمحت بإنشاء مؤسسات دعوية، بدأت من الجمعيات الخيرية إلى المبرات، وتحمل هذه المبرات وهذه الجمعيات ذلك النفس الذي سار عليه الأوائل. نعم، هناك في مؤسسات وجمعيات قد حملت بعض المفاهيم وحملت بعض المناهج، ولكن بحمد الله عز وجل من تلك الجمعيات المباركة التي حملت المنهج السلفي ودعت إليه وتدعو الناس إليه وتطبع تلك الكتب المباركة السلفية وتعلم أجيالها والناشئة من أبناء الكويت على هذا المنهج المبارك هي جمعية إحياء التراث الإسلامي، والتي قد تولد منها كثير من الفروع في أنحاء الكويت، ولها جهود في الحقيقة مباركة تشكر عليها. وإن شاء الله عز وجل نحن بصدد إقامة برنامج يتكلم عن هذه الجمعية وجهود هذه الجمعية وأنشطة هذه الجمعية في داخل الكويت وفي خارجها، وكيف كان لها الأثر المبارك كما كان علماء الكويت من قبل، إن كان فرد واحد كالشيخ عبد العزيز رشيد انطلق من الكويت لأن ينقل هذا العلم المبارك سواء في الجزيرة أو ما بعدها في جنوب شرق آسيا كأندونيسيا وما حولها، كذلك هذه الجمعية انطلقت بمشايخها وبطلبة علمها وبدعاتها انطلقت إلى العالم لتنقل هذا المنهج المبارك وهذا الدين العظيم وهذا الأصل الأصيل، فتعلم الناس في كل مكان هذه الدعوة المباركة التي تربينا عليها والتي نشأ أهل الكويت عليها. كذلك من المبرات مبرة القرآن والسنة التي من اسمها حملت الاعتناء بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مجموعة من المبرات المباركة في الحقيقة لا أستطيع أن أقرأ كل أسماء هذه المبرات والجمعيات، ولكن نقول من سار على حدو هذه الجمعيات وهذه المبرات نشأت بحمد الله عز وجل عبر مؤسسات الدولة، سواء المؤسسة الحكومية كوزارة الأوقاف أو المؤسسات والجمعيات الشعبية، نشأت بحمد الله عز وجل مراكز القرآن الكريم ومراكز لتحفيظ السنة ومراكز لتدريس الحديث النبوي، وكذلك إقامة الدورات الكثيرة التي جاءت لتؤصل قضية التوحيد وجاءت لتؤصل قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لتعلم الترغيب في توحيد الله عز وجل والترهيب من الشرك بالله عز وجل، الترغيب في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الترهيب من هجر أوامره عليه الصلاة والسلام أو التمذهب الممنوع أو ترك هذه السنن المباركة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. فالدولة حماها الله عز وجل راعت مثل هذا الأمر وتحت نظر ولاة أمر هذه البلاد والذين قد انعقدت لهم البيعة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، ولا بيعة إلا لهم حفظهم الله وبارك الله فيهم وبارك في نسلهم سلالة مباركة أسرة آل الصباح التي حملوا هذه العقيدة وحموا عن دين الله عز وجل، ولهم مواقف دينية ومواقف شرعية ومواقف نصرة لدين الله عز وجل والمسلمين في العالم أجمع. نستكمل إن شاء الله عز وجل ما تبقى من هذه الحلقة الكويت والدعوة السلفية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
كلام محقق في قوله لا ينتمي، كلام محقق في قوله لا ينتمي
عنه ولا يتبدل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وقد تكلمنا قبل الفاصل قيام ورعاية دولة الكويت حفظ الله سبحانه وتعالى وحفظ أسرة آل الصباح وهذا الشعب المبارك لقضية الدين، وكذلك التوجه لإقامة المؤسسات سواء الرسمية أو الأهلية من أجل ترسيخ هذه المبادئ العظيمة ومبدأ الأصيل لهذه الدعوة المباركة. الخطاب السامي لأمراء الكويت من يقف عنده يجد أن السمة الغالبة عليه هو التأكيد على قضايا الشرع والدين، تأكيد على الرجوع والتمسك بهذه الشريعة المباركة وبروح الإسلام، كذلك الدعوة للتخلق بأخلاق الإسلام في التعامل، تعامل الناس مع أمرائهم وولاة أمرهم، تعامل الناس مع حكوماتهم، تعامل الناس مع بعضهم البعض. في الحقيقة هي دعوة مباركة ودعوة ليست بجديدة في هذا الخطاب السامي الموفق. وكذلك الدولة رعاها الله قد اعتنت في قضية إيجاد لجنة استشارية عليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية قائمة على الرجوع إلى الكتاب والسنة لتهيئة الناس لتطبيق شرع الله عز وجل، وقد نشأت مثل هذه اللجنة في حقبة تاريخية من عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمة الله تعالى عليه، والذي قد لقبه أهل البلاد بأمير القلوب رحمة الله تعالى عليه. وهذه اللجنة تقوم بمهام كبيرة في الدراسات وتقديم الاستشارات الشرعية لحضرة صاحب السمو لتقديم ما هو يتناسب في البلاد وكيفية تطبيق الشريعة الإسلامية في مناحي الحياة المتعددة. وتم بحمد الله عز وجل تأصيل أو إيجاد كثير من المقترحات وبعض الأمور، لا سيما ما يخص الدراسة الدينية من السن الابتدائي إلى الجامعي، وكذلك الاهتمام بمادة القرآن الكريم التي هي عماد في الحقيقة هذا الدين العظيم، هو كلام الله عز وجل الموحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعجز والمتعبد بتلاوته. كذلك لا نستطيع أن نغفل الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة لحماية الناس عن طريق إرجاعهم إلى دين الله عز وجل وسن القوانين التي تتناسب مع شريعة الله عز وجل. وكان من أعظمها في العهد القريب، لم يتجاوز هذا الكلام يعني الشهر من اليوم، وهو قانون الذي يعتبر هو قانون ما عرفت أمة من الأمم مثله، وهو قانون إعدام أو الحكم الإعدام أو المؤبد على من يسيء للذات الإلهية أو لذات النبي صلى الله عليه وسلم أو لعرضه أو لزوجاته عليه الصلاة والسلام أو للقرآن الكريم أو للأنبياء والرسل. وهذا في الحقيقة قانون اندل، فإنما يدل على الأصالة التي يحملها أهل الكويت اتجاه دينهم. وكذلك وقف مد العبث الذي قد دخل عند البعض في أنه قد تهاون في هذه القضية وأصبحت من الظواهر السلبية في المجتمعات العربية والإسلامية، وهو التطاول والمساس للذات الإلهية ولذات النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد غيظ رجال، وكان بموافقة كريمة من الحكومة الكويتية وبمباركة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، الذي هو في الحقيقة حامي لدين الله عز وجل وحامي لهذه العقيدة المباركة، عسى الله يبارك فيه ويطول عمره بطاعته. فنقول بأن الدعوة السلفية في الكويت هي دعوة أصيلة، دعوة بدأت مع بداية هذه الدولة، وقد حمل هذا المنهج الرباني أمراء الكويت جيل بعد جيل، وكذلك حمل هذا المعتقد شعب الكويت جيلا بعد جيل، وحمل هذا المنهج المبارك علماء الكويت جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا بحمد الله عز وجل، ونحن نعيش في هذه الدولة وهناك من يحمل هذه الراية السلفية ويدعو الناس عبر الدروس والمحاضرات والخطب، بل حتى عبر الوسائل الجديدة والتكنولوجية يدعو الناس إلى التمسك بهذا المنهج العظيم المبارك. وهناك محاولات في الحقيقة كبيرة جدا للترغيب الناس في الرجوع إلى مثل هذا المنهج المبارك، وهو المنهج الحق الذي أمرنا به، ولما لا، وهو دين الله عز وجل، وهو السعادة، وهو الأمن والأمان، وهو الخير، وهو الذي يحقق التوحيد الذي من أجله خلقنا، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك في الحقيقة هذه الدعوة ليست دعوة في الحقيقة جديدة، هي دعوة مباركة، دعوة إلهية. حاول البعض عبر مؤلفاته أو بعض عبر زواياه أو عبر الجرائد والصحف أو عبر بعض اللقاءات الإعلامية ليشوه معالم هذه الدعوة المباركة، ولا يعلم أن هذه الدعوة هي دعوة ربانية، دعوة الله عز وجل ينصرها. ليس حديثي عن الأفراد، في الأفراد يصيبون ويخطئون، يقتربون من الحق ويبتعدون، ولكن نحن نتكلم عن منهج رباني واضح. من وفق لطرح والدعوة إلى هذا المنهج فهو على خير وبركة، ومن أساء فالإساءة ترجع على نفسه، ليس على هذا المنهج الحق وعلى هذا الدين العظيم. هناك في الحقيقة وقفة يجب أن تحسب لمشايخ الكويت وطلبة العلم في الكويت الذين ينشرون هذا المنهج المبارك عبر يعني رحلاتهم الدعوية، وعبر تجولهم في بلدان العالم لينقلون هذه الدعوة، دعوة الحق. ليس فقط ننقل الإغاثة وننقل الأموال والحاجات التي يحتاجها الناس هنا وهناك عندما تحدث الزلازل وتحدث البراكين وتحدث المجاعات، إنما يحملون معهم في اليد الأخرى الكتاب والسنة والفهم الصحيح، ينقذون الناس في الحقيقة ويخرجونهم بإذن الله عز وجل من ظلمات الجهل والضلالة إلى الدين الحق ومنهج الحق. من يقرأ في سير علماء الكويت يجد تلك يعني كما يقال الثبات على هذه المنهجية الواضحة، ويجد كذلك فيها الاستمرار من غير كل ولا تعب. وهناك كثير من العلماء رحمة الله عليهم من علماء الكويت الذين منذ الله عز وجل قد أعطاهم هذا العلم والقدرة على الخطابة والقدرة على مواجهة الناس والدخول في المجتمع الكويتي إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو إلى مثل هذه الدعوة المباركة الطيبة. وذكرت قبل قليل أن جلوسنا مع من بقى من كبار السن في الكويت في الحقيقة يعطي هذه الصورة، وسيرى الصورة واضحة وجلية إلى أن أهل الكويت بحمد الله عز وجل كانوا يدعون إلى مثل هذه الدعوة، كانوا يسمعون إلى مثل هذه الدعوة، كانوا يستجيبون لمثل هذه الدعوة، سواء كانوا حكاما أو محكومين، سواء كان من أهل البلاد أو ممن يفد إليهم من البلدان الأخرى. وكما قلت أن الكويت كانت ملاذا آمنا بحمد الله عز وجل لكثير من الناس الذين نزحوا من أوطانهم بسبب الجوع والفقر الذي يعني عاشوا فيه. دعوة إلى وزارة الأوقاف، ودعوة إلى وزارة الإعلام، دعوة إلى المؤسسات الثقافية في البلد أن تحفظ لنا هذا التاريخ المبارك وهذا التراث العظيم، أن تجمع لنا مؤلفات هؤلاء العلماء الأبطال الكبار الذين في الحقيقة ضحوا بأوقاتهم وبأعمارهم وبأموالهم من أجل ترسيخ هذه المبادئ وهذه القيم التي كانت سببا في الحقيقة رفع شأن الكويت إلى أعلى يعني مكانة في بين الأوطان. رأس مال المسلمين هو دينهم، قال الإمام القحطاني: والدين ورأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أدعو هذه المؤسسات لجمع وتوثيق هذه الحقبة التاريخية الكبيرة لهذه الدعوة، أن نجمع ما ألفه علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم، وسواء كانت هي الدروس أو كانت المحاضرات أو كانت الرسائل، ليعرف الجيل الجديد والجيل القادم أن علماء الكويت كانوا يحملون هذا الهم ويحملون هذه الدعوة التي كانت هي دعوة خالصة من جميع الشوائب بحمد الله سبحانه وتعالى، وكانوا يحافظون على دين أهل الكويت من خلال محافظة على الدين. جاءت الأرزاق وجاءت الخيرات وجاءت الفتوحات من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لعلنا ما زلنا نرفل ونعيش حياة الخير والرزق والمدد من الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الدعوة المباركة التي ما زلنا نأخذ من خيرات ما دعا إليه علماء الكويت السابقين الذين كان لهم الفضل والله عز وجل حملنا هذه البلاد وحمل الله عز وجل هذه الأسرة المباركة أسرة آل الصباح وعادة الشرعية إلى ما هي عليه، لعلها كلها من أجل ما قام به السابقون من 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 أهل الكويت من العلماء ومن الأمراء ومن الشعب، هو حفاظهم على هذا الدين العظيم. وما قصة أن الله عز وجل حفظ ذلك الكنز تحت ذلك الجدار الذي كاد أن ينهدم إلا بسبب صلاح الأب والأجداد من قبل كما هي في صورة الكهف، ولعلنا نحن نعيش الآن هذه الخيرات وهذه النعمة بسبب ما قدمه الآباء والأجداد والعلماء من أهل الكويت من أجل هذه العقيدة الطيبة المباركة ومن أجل هذا حفاظهم على هذا الدين العظيم. جاءت حملات كثيرة حاولت أن تعصف بالكويت، فمرة جاءت القومية العربية وجاءت مرة الاشتراكية والدعوة إلى الشيوعية، جاءت مرة الدعوة إلى العلمانية بكل ما تحمل من معانيها، جاءت الدعوات الأخرى حتى الدعوات الإسلامية التي جاء أصحابها بما يسمى بالصحوة الإسلامية بمناهج مختلفة، سواء ما كان فيها بدعية من حيث العقائد أو بدعية من حيث الفقه أو بدعية من حيث الأخلاق، كانت أو كان حملت هذا المنهج المبارك هم السد المنيع أمام هذه البدع وأمام هذه المناهج الفاسدة. كان أصحاب هذا المنهج المبارك هم صمام الأمان لهذه الدولة ولهذا الشعب المبارك، وما ذلك إلا هو أخذا بما أخذ أو كان يعمل به السابقون من علمائنا وأبائنا وأجدادنا ممن ذكرنا أسماءهم من علماء الكويت كالشيخ عبد العزيز درشيد والشيخ محمد الفارس والشيخ عبد الجليل الطبطبائي والشيخ عبد الله الحيان والشيخ يوسف بن عيسى والشيخ محمد بن جراح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وعلى أمة الإسلام والمسلمين. كانت جهودهم في الحقيقة واضحة جدا، وتواصلهم مع علماء الجزيرة وعلماء مصر وعلماء الشام كان واضحا جدا، وكذلك في الحقيقة مؤلفاتهم وردودهم كانت كلها تنصب حول تأكيد أن المحافظة على دين الله عز وجل إنما هو الحفاظ على الأمن والأمان، وهو كذلك صمام الأمان لزيادة الخيرات التي تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة يعني دعوة يعني جدا يعني أنا أدعو يعني إخواني في المؤسسات الدولة أن يهتموا إلى مثل هذا الجانب، لا نغفل عن ما قام به علماء الكويت ولا نغفل ما قام به أمراء الكويت من قبل اتجاه قضية الدين والحفاظ على الدين وحماية الدين، لأن نحن من غير دين الله سبحانه وتعالى لا نسوي شيء ولم يكن لنا شأن، ولكن إذا حافظنا على ديننا وحافظنا على منهجنا وحافظنا على عقيدتنا سيأتي الخير بإذن الله عز وجل. وأما من كان على غير هدى وعلى غير طريق حقه علينا أن ندعوه إلى الحق وأن نتواصل معه على معرفة الحق وأن نبين له الحق بما أتينا من قوة البيان وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، فإن هذه دعوة الله عز وجل للعلماء وطلبة العلم والدعاة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسبحان الله كان علماء الكويت نموذجا رائعا في البيان وفي الرد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي القيام في بواجب الحسبة وبقضية التطبيق السلفي في مراسلة العلماء مراسلة الأمراء والتواصي معهم والقيام بالنصيحة لله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون في الحقيقة يعني من خلال هذه الحلقة استطعنا أن نفهم أن هذا المنهج هو ليس بمنهج جديد ولا بمنهج وليد، ولكن هو منهج أصيل في هذه الدولة المباركة. معنا اتصال. نعم،
كان من الناس الكبار السن لأدنى صوته في المثال في
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
حياك الله، تفضل معك.
يا شيخ أشكرك على هذه الحصة. ألو.
نعم معك.
تسمع. يا شيخ نشكرك على هذه الحصة حتى لأن في في العقيدة، وإحنا في الجزائر عندنا يعني كبار السن وبعض الشباب عندهم مشكلة في العقيدة.
نعم.
مثل زيارة القبور منتشرة عندنا بنسبة كبيرة.
اي نعم نعم. يعني نعم انا في الحقيقة اشكرك على اتصالك، اقول يعني الحمد لله رب العالمين، الجزائر ايضا فيها من المشايخ وفيها من العلماء الذين يقومون ان شاء الله بدور التعليم والتوجيه والارشاد في تقرير هذه القضية، ومعروف المغرب العربي في الحقيقة فيه عبر تاريخهم وجود العلماء السلفيين الذين حملوا الدعوة المباركة الدعوة الحق. وأدعوك من خلال منبر المعالي إلى التواصي مع العلماء الكبار في أخذ أسباب الحكمة لإزالة مظاهر الشرك وإقرار مسائل التوحيد والاتباع. والحمد لله رب العالمين اليوم لعل التواصل الإعلامي الكبير والانفتاح الإعلامي فيه كما يقال خير كثير، أن الناس تأخذ من علماء الأمة الكبار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود أهل العلم جميعا. ونشكرك في الحقيقة على اتصالك.
جزاك الله خير يا شيخ،
وإياكم إن شاء الله الله يبارك فيكم، وسلامي على أهل الجزائر جميعا
إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله.
أياكم الله أياكم. كذلك من باب الاستكمال ل الاقتراح الذي نقدمه لمؤسسة مؤسسات الدولة، هو استخراج أبرز ما قام به العلماء من جهود مباركة لحماية الدين، وأن يكون هذه مادة كذلك تدرس في وزارة التربية عبر المراحل الدراسية، كذلك أن تأخذ أيضا شريحتها الكافية، وأن تأخذ المساحة الكافية عبر وسائل الإعلام الرسمية، وكذلك الترغيب بأن تكون حتى المؤسسات الإعلامية التي تعمل في داخل دولة الكويت وهي كثيرة على مستوى التلفزيون، على مستوى الإذاعة، على مستوى الصحافة، كذلك أن يكون هناك في أثناء المعارض الكتب، أن نقدم كتب هؤلاء العلماء الأجلاء الذين في الحقيقة أقل رد كرامة لهم واعتبار لهم، أن يعني نعلم الناس وأن ننشر بين الناس تلك الجهود المباركة التي قاموا فيها من تأليف ومن دراسات ومن ردود على الآخرين، وهذه كلها في الحقيقة من باب حماية هذا الدين العظيم. على مستوى وزارة الأوقاف مشكورة، هي تقوم بإقامة الدورات الكثيرة على طوال العام على مستوى محافظات المساجد وكذلك على مستوى الوزارة، أن نخلد أسماء أمثال هؤلاء الكبار الذي يعتبرون رموز من 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 ومعلم من معالم الكويت الثقافي الديني، رجال ليس فقط أن نسمي الشوارع عليهم، بل أن نهتم بعلمهم وأن نهتم بكتبهم، وأن تكون هناك في الحقيقة خطب جمعة تقام في بيان جهودهم العلمية، فإنهم سيرة في الحقيقة خالدة وسيرة مباركة ونبتة طيبة الله سبحانه وتعالى جعلها في هذا البلد، فلنستمر في 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 يعني سقي هذه الشجرة وهذه الغرس، وألا ننساهم ونخلد من لا يستحق التخليد من أعماله في الحقيقة لا تساوي شيء أمام أعمال هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا. كذلك ندعو الشباب إلى الالتصاق بعلمائهم ومعرفة تاريخ هؤلاء العلماء الأجلاء، فإنهم قدوة في الحقيقة لنا، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأن نقص القصص وأن نذكر سير العلماء وأن نهتم إلى أعمالهم وإنجازاتهم ونجاحاتهم إلا من أجل الاقتداء، وهم في الحقيقة يستحقون أن يكونوا قدوة، لأنهم ليس فقط هم علماء أمة، بل هم كانوا علماء أمة وكانوا وزراء ومستشارين لحكام البلد، وكانوا في الحقيقة رجال نهضة لهذه الدولة، فكثير من مرافق الدولة بدأت بجهودهم وباقتراحاتهم وبغيرهم من رجال الكويت، اللي صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. أخيرا أنا أدعو إخواني المؤسسات الأهلية والجمعيات نفع العام والمبرات التي تعتني بالتراث الإسلامي أن يستفيدوا من هؤلاء العلماء الأجلاء وأن يخلدوا ذكرهم بالتآليف وبمعرفة مقالاتهم وبدروسهم ومحاضراتهم وبالاستفادة من جهودهم وأن نعمل في الحقيقة شيء من التطبيق العملي ليكونوا في الحقيقة قدوة لأبنائنا وقدوة حتى لأنفسنا حتى نكون كما كانوا. إحنا قاعد نتكلم عن ناس مرت عليهم سنوات طوال بالمئات من السنين بعضهم من توفاه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك نقول بإخراجكم لمثل هؤلاء العلماء تسمون الأسابيع الثقافية أو بعض المراكز التي هي تعتني بالقرآن والسنة بأسمائهم حتى يعرف الأجيال قيمة هؤلاء الرجال الذين خدموا دين الله عز وجل وناصحوا لله سبحانه وتعالى ودافعوا عن هذا الدين الأصيل واتبعوا منهج مبارك، منهج كان سببا لكثير من الخيرات التي في الحقيقة حققها الله أو أنزل الله عز وجل هذه الخيرات على هذه الأرض بسببه هؤلاء العلماء الأجلاء. أخيرا أقول الدعوة السلفية نموذجا ذكرناه اليوم من خلال هذه الحلقة الكويت والدعوة السلفية لنبين بأنها دعوة أصيلة وكثير وأغلب دول الخليج قامت على ما قامت به الكويت فليست هذه الدعوة بمعزل عما حدث في الخليج فحكام الخليج أبناء عمومة ونزلوا من مكان واحد والدعوة المباركة دعوة الشيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب قد وصلت إلى هذه البلدان جميعا والخيرات التي عمت الجزيرة عمت هذه الأوطان وتقترب أو كما يقال أحيانا تبعد الفجوة عن الحق أو تقترب من الحق بسبب ما يقوم به العلماء والدعاة الناصحين لله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الخير. والحمد لله الكويت كنموذج ولدت علماء ودعاة إلى الله عز وجل استمروا على هذا المنهج ودعوا الناس إلى هذا الدين العظيم وأوصلوا من خلال هذه البقعة الصغيرة هذه الدعوة المباركة إلى أرجاء الدنيا وما زلنا بحمد الله عز وجل نرى الدعاة ينتشرون في العالم العربي والإسلامي والأفريقي والآسيوي وغيرها من الدول لينشروا هذه العقيدة الصافية التي كانت هي عقيدة أهل الكويت وحكام الكويت بحمد الله سبحانه وتعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع من قام معي في تحضير هذه المادة المباركة ويكفيني شرفا أن ذكرت في هذه الحلقة أسماء علماء أجلاء هم في الحقيقة أعلام لهذه الدولة المباركة دولة الكويت وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأسرة الحاكمة أسرة آل الصباح الذين كان لهم دور كبير في الحقيقة في حماية هذا الدين ونشر هذا الدين وتأصيله وثباته سواء في داخل الكويت أو في خارجه وكذلك هذا الشعب الكويتي الذي دائما يتفاعل مع قضايا الدين وينصر هذه العقيدة المباركة وينتصر للدين الحق ويدعو الآخرين إلى مثل ذلك وما تلك الأنشطة التي تقام هنا وهناك بأموال المحسنين من أهل الكويت إلا دليل على حبهم لهذا الدين وهذا المنهج المبارك. كلمة شكر لعلماء الكويت المعاصرين من الأحياء من غير اسم لجهودهم المباركة وأشكر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأسأل الله عز وجل لهم الثبات لنشر من مثل هذه العقيدة المباركة. بيوت الكويت تخرج لنا بين الحين والآخر رجال يحملون هم هذا الدين وهم هذه العقيدة كما كان أسلافهم وآبائهم وأجدادهم. لم يبقى من هذه الحلقة إلا كلمة الشكر لكم على المشاهدة وعلى المتابعة وشكر لمن اتصل بنا فأجبناه أو من اتصل فلم نستطع أن نجيبه، ولكن إن شاء الله نعدكم بأن نقدم نماذج أخرى من الوطن العربي والوطن الإسلامي الكبير وجهود العلماء في كل مصر وفي كل دولة من دول الإسلام لها علماءها ولها جهودها في حماية هذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا وفي شعوبنا وفي أوطاننا، وأن يجعلها واحة أمن وأمان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. ألقاكم على الخير بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم على بصيرة. إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي،
يسق الهدى من للهداية يسأل،
اسمع كلام محقق في قوله،
لا ينثني عنه ولا يتبدل،
هذا اعتقاد